نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كامل فضيل بن حسين كلاهما عن سليم قال يحيى أخبرنا سليم بن أخضر عن عبيد الله بن عمر قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما. قال حدثناه ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد مثله ولم يذكر في النفل. وهذا يبين كيف تقسم الغنيمة بين الغانمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم للفرس سهمين وللفارس سهم. طيب زيد، أنا فاهم والله والله يا الله الحمد لله، أصبر عليها. طيب، فإذا الذي يكون بفرسه يأخذ كم؟
سهمين.
ثلاثة، لذلك أنا قلت وللفارس سهم، إذن ثلاثة، فالواحد هذا هو سواء كان فارسا أو راجلا أو كذا، الرجل له سهم وفرسه له سهمان، إذن ثلاثة أسهم إذا كان بفرسه، وإذا كان وحده بغير فرس سهم واحد. واضح هذا؟ وأما أبو حنيفة فقال بقولكم جميعا، قال للفرس سهمان، فسهم لنفس الفرس وسهم للفارس، وهذا خلاف ما عليه جماهير أهل العلم ومخالف الحديث. واضح هذا؟ نعم، خلاف جماهير أهل العلم وخلاف الحديث، إنما الفرس له سهمان لحال فرس. ها؟ سهم واحد، يعني سهم فرس واحد. إذا أتيت بفرسين بثلاث بعشر فله سهم فرس واحد. واضح؟ ها مفهوم؟ يعني لو حضر بأفراس لم يسهم إلا بسهم فرس واحد، هذا الذي عليه جماهير أهل العلم وهو الموافق للنص والحديث. المسألة ليس فيها قياس. بل قال النووي: ولم يقل أحد أنه يسهم لأكثر من فرسين إلا شيئا روي عن سليمان بن موسى أنه يسهم. إيش هو؟ نعم صحيح، نعم صحيح. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابن مبارك عن عكرمة بن عمار قال حدثني سماك الحنفي قال سمعت ابن عباس يقول حدثني عمر بن الخطاب. سماك الحنفي هو سماك بن الوليد أبو زمي الحنفي. نعم، لا بأس به. وعكرمة بن عمار كذلك، صدوق أو لا بأس به. سماك بن الوليد يقول حدثني عمر بن الخطاب قال لما كان يوم بدر قال وحدثنا زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو زميل هو سماك الحنفي قال حدثني عبد الله بن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب. طبعا في الامتحانات يجيك أبو يعفور أبو زميل الأشياء الغريبة مثل هذه أبو الأشهب أبو الأحوص مثل هذه انتبهوا لها. لأنه في اثنين أبو الأحوص أو ثلاثة. نعم طيب. قال حدثني عمر بن الخطاب قال لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين هم ألف وأصحابه 319 رجلا فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه. هذا موطن ثاني مر علينا في إيش في رفع اليدين بالدعاء. ثم قال اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم آتي ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبث في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه أو منكبيه. هنا هذا فيه أن الخضر ليس حيا في الدنيا أو لم يكن حيا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى اليوم. من أين أخذنا هذا؟ إن تهلك أو تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فهم طبعا أول وقال لا هذا ليس في الأرض بل في البحر ها؟ وهو حي. يقولون الخضر موجود حي. بعضهم يقول أن الخضر موجود حي وهذا قول باطل وليس بصحيح وهذا ينفذون به إلى أشياء وإلى أغراض في نفوسهم. ما هي؟ يصلون بهذه البدعة إلى أو ببدعتين إلى ضلالة كبيرة. البدعة الأولى أن الخضر حي والبدعة الأخرى أنه ولي وليس بنبي. ينفذون بهما إلى ضلالة كبرى وهي الحقيقة والشريعة والظاهر والباطن. هم يقولون أنه لم يمت وأنه حي. فليش يقولون هذا؟ يقولون لأنه عنده من العلم يسمون علم إيش لدني وأتيناه من لدنا علما يسمون علم لدني. فلك أن يعني إذا جاءك الخضر وأعلمك بأشياء من العلم فهو علم موجود فهو رجل موجود وهو ولي وليس بنبي عندهم. فإذا منزلة الولي تكون أعظم من منزلة النبي عندهم لأنه علم موسى وموسى كان جاهلا بأشياء عرفها الخضر وجهل موسى عليه السلام. فذهب النبي تعلم من الولي فيقولون هذه منزلة منزلة الولاية هي منزلة فوق منزلة النبي عياذا بالله. وموسى عليه السلام طبعا كان من أولي العزم ومع ذلك هم يعتبرون هذا أعلى من ممن كان من أولي العزم الولي. ولذلك يدخلون من هذا إلى أنك إذا رأيت منكرا فلا تنكره إذا رأيت كفرا لا تبطله ولا تنكره لماذا؟ كما أنكر موسى عليه السلام المسكين اللي كان عنده علم الظاهر ما كان يعرف الحقيقة، أنكر على الخضر أنه قتل النفس، ففي الظاهر له هذا المسكين الذي كان عنده علم الشريعة أن هذا باطل وفي حقيقة الأمر خير. وهكذا إذا رأيت وليا من الأولياء الآن يكون الخضر أعلمه، رأيته يفعل ما يفعل من المنكرات فلا تنكر عليه. لماذا؟ لأنه يوحى إليه عن طريق الخضر، هو الذي يوجهه وهو الذي يعلمه وهو الذي يبينه، فيكون في الظاهر شيء وفي الباطن شيء آخر. ولذلك يحكى يعني يحكون حكايات كثيرة جدا في هذا من هذا القبيل، يقولون إنه شيخ كان عنده محل حشيش، يبيع الحشيش، تعرفون الحشيش مخدرات، وجاءه رجل كان من علماء رآه هكذا قال اتق الله وارجع إلى ربك وتب وكذا، يقول ما زال به ينكر عليه حتى لم يستطع أن يتكلم، أصيب بإيش البكم ما استطاع أن يتكلم، فذهب إلى أطباء وتعب كثيرا يمينا وشمالا فما وجد سبيلا، حتى قال له رجل انظر هل أنكرت على أحد شيئا، فتذكر أنه أنكر على هذا الحشاش فقال نعم، قال إذا واستسمحه فإنه ولي لعله ولي لله فيرجع إليك الكلام مرة أخرى، فذهب واستسمحه وقبل الأيدي والأرجل ونحو ذلك فرجع إليه الكلام. فالشيخ الذي يقول هذا الكلام الذي يحكي هذه القصة يقول انتبهوا، يقول للناس انتبهوا، لا أحد ينكر على، إذا رأيت شيخا أو أحدا يفعل شيئا لا تنكر عليه لأنه قد يكون وليا لله. ثم عرفوا السر في المسألة أنه إذا أحد اشترى منه حشيش يأخذ ويتوب، يتوب من الإيش؟ من المخدرات. فلذلك هذا السر شيء في الخفاء لا يعرفه إلا العارفون ولا يعلمه إلا العالمون. فهذا هو يعني طريق الضلال عياذا بالله. ولذلك قسموا الشريعة إلى الإسلام إلى شريعة وإلى حقيقة وإلى ظاهر وإلى باطن، ودخل الضلال كله من هذا القبيل. فلذلك الشيخ يكون جالس بين مريديه والصلاة تفوته الصلاة والناس يصلون وتنتهي ولا أحد ينكر، لا يجوز أن لأحد ينكر عليه. لماذا؟ لأنه لا تدري لعله الآن هو معكم ولكنه يصلي عند الكعبة، لعله يصلي هناك عند الكعبة، هذا عندهم نعم في اعتقادهم هذا. نعم، لأن كما قلنا لكم قلنا أنه إيش الرجل صعد يوم الجمعة الشيخ العريان في طبقات الأولياء، طبقات الأولياء يقول الشيخ العريان صعد المنبر وقال وبال على الناس، وهو صعد عريانا كما خلقه الله سبحانه وتعالى، وبال على الناس وقال وأشهد أن لا إله إلا إبليس عليه الصلاة والسلام. نعم قالوا هذا، والله هذا موجود مسطر في كتبهم يا إخوان، ما نفتري عليهم، في كتاب يعني جامع كرامات الأولياء وطبقات الشعراني، طبقات الصوفية الشعراني فيها هذا. فيقولون الكرامة أين لهذا الشيخ؟ أنه وجد في نفس الإيش؟ في نفس الجمعة يخطب ويبول ويفعل نفس هذا الفعل في 7 قرى في نفس الجمعة، فهذه هي الكرامة لهذا الشيخ. وهذه كلها شياطين تمثلت في هذا الشيخ. على كل حال يعني هذه مسألة الخضر بن حي مسألة باطلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث مثل هذه الأصابة فلن من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض، وكذلك قال صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فلو كان الخضر حيا لجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولجاهد معه ولنصره، وقد أخذ الله عز وجل الميثاق على النبيين أنه إذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوه وأن يؤمنوا به وأن ينصروه وأن يعزروه إلى آخر ما هو معلوم من الإسلام بالضرورة. ف فلما لم يأتي الخضر ولو جاء لنقل إلينا، ولكن هذا من أدعى الأشياء ومن أهم الأشياء التي تنقل في الأمة. فلما لم يأتي ولم يذكر أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، علم بذلك أنه قد مات وانتهى وانقضى أمر الخضر مع من سالف الأزمان مع يعني الزمن. نعم، الصحيح أنه نبي يوحى إليه لقول الله تعالى وما فعلته عن أمري، يعني عن أمر الله بوحي من الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال يا نبي الله كذاك مناشدتك، أنا أقول هنا مكتوبة كذاك، طيب لحظة اصبروا علي، أنا أقول كذاك مناشدتك لربك، ولكن الظاهر أنها كفاك ليست كذاك، لا يمكن تكون كذاك، كذاك مكتوبة عندي هكذا، هي كفاك طبعا، كذاك لا تستقيم، إيش كذاك؟ في رواية فيها كذاك، ها من السؤال، ها مأخوذة من نشيد ورفع الصوت، هكذا وقع الجماهير رواة مسلم كذاك بالذال والبعضين كفاك بالفاء، وفي رواية البخاري حسبك مناشدتك لربك أو ربك، كفاك وكذاك يبدو أنها رواية صحيحة، يعني كذاك يعني كالذي تدعو الله سبحانه وتعالى به أنه سيكون، هذا المعنى. نعم إيش؟ أيوة صحيحة، أنا أقول هنا كفاك رواية البخاري، وهنا في الروايات فيه كذاك وفيه كفاك في بعض الروايات. هو تأكيد فإنه تأكيد سينجز لك ما وعدك، فأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، فأمده الله بالملائكة. قال أبو زميل فحدثني ابن عباس قال بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم، فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو قد خُطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت، فاخضر ذلك أجمع، فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة، فقتلوا يومئذ 70 وأسروا 70، يعني الملائكة قاتلت. فبالله عليكم اليوم لو يقاتل الشباب على ما فيهم من غل وحقد ونقص وزلل وخطأ وافتراء وكذب وقلة ديانة ورفع صوت على العلماء وتفاهات ونحو ذلك، هل ينزل الله سبحانه وتعالى الملائكة على أمثال هؤلاء؟ لا والله يا أخواننا، لا ينزل الله سبحانه وتعالى هذا النصر إلا على من نصر دين الله حقا وصدقا، هؤلاء المخلصون الصادقون. فلا بد أن نهيئ أنفسنا فعلا لحمل هذه الرسالة ولحمل هذا الدين بكل صدق وأمانة وبكل التزام بشرع الله عز وجل على خير وجه وعلى أحسن حال. وأما الانحرافات وبدع وخرافات وخزعبلات ومعاصي وذنوب وإلى آخره، هذا في الحقيقة إذا اجتمع كيف يكون النصر؟ لأن وما النصر إلا من عند الله، فالله سبحانه وتعالى ينزل نصره للمؤمنين، وكان وعدا علينا إيش؟ حقا علينا نصر المؤمنين. قال أبو زميل قال ابن عباس: فلما أسروا الأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بن عمر: ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر: يا نبي الله، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. انظروا إلى قلب أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قلت: لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان نسيبا لعمر فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، ولم يهوى ما قلت. فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان. قلت: يا رسول الله، أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. شوف التدين والاقتداء والتأسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة وشجرة قريبة من نبي الله صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض، إلى قوله: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فأحل الله الغنيمة لهم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. نعم.
قال: فيمكن عليا من عقيل. عقيل من هو؟
أخوه عقيل بن أبي طالب.
عقيل غير عقيل.
لا. الحمد لله. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه يعني المخبري أنه سمع أبا هريرة يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل بني حنيفة يقال له تمامة بن أثال، هذا كان زعيما أو كان سيدهم، قال: سيد أهل اليمامة يعني أهل الرياض. فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا عندك يا تمامة؟ فقال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد، فقال: ما عندك يا تمامة؟ قال: ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد، فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ وطبعا كان هو في المسجد وكان مشركا يعني جنبا، يعني يجوز دخول الجنب المسجد، يؤخذ منه هذا الحكم، لأن الجنب المشرك حتى ولو اغتسل ما ينفعه الاغتسال، فالجنابة موجودة عليه. ولذلك تجد سبحان الله في كتب الحديث أحكام فقهية متعلقة بالطهارة لا تجدها في كتب الفقه البتة، لا تجدها أبدا في كتاب من كتب الفقه، وهذه ميزة دراسة الحديث والسنة. حتى كان من الغد، فقال له: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد، بمجرد أن أطلقوه ذهب، خرج من المسجد إلى نخل فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، وقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل: أصبوت؟ فقال: لا، ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثني عبد الحميد بن جعفر قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبوري أنه سمع أبا هريرة يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا له نحو أرض نجد، فجاءت برجل يقال له ثمامة بن أثال الحنفي سيد أهل اليمامة، وساق الحديث مثل حديث الليث، إلا أنه قال: إن تقتلني تقتل ذا دم. ففي هذا الحديث هم كانوا يقولون على المسلم إذا أسلم صبأ، والمقصود به الأسلم. ففي هذا الحديث جواز ربط الأسير في المسجد ثلاثة أيام، وجواز حبسه في المسجد ثلاثة أيام، أما الحبس فأكثر من ذلك. هذه السنة، وهذا له سياسة شرعية وله مقصد، أن يرى أحوال المسلمين وأن يسمع الذكر في ثلاثة أيام. ليش يتركه في المسجد؟ ليرى أحوال المسلمين وعبادة المسلمين، لعل الله أن يلقي في قلوب في قلبه الإسلام، وخاصة إذا كان من سادات القوم ويسمع القرآن، ولعله يتأثر بذلك وينتفع. وفيه إدخال الكافر المسجد، وفي جواز دخول الجنب المسجد، ما له علاقة بالمسجد. وفيه كذلك رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالأسير فيه الاغتسال، رحمك الله، الاغتسال بعد الإسلام، وفيها أن الدخول في الإسلام قبل أو بعد ما في مانع. وهنا اغتسل أولا ثم شهد، وكذلك أم أبي هريرة اغتسلت ثم شهدت. نعم نعم. وفيه أن الدخول في الإسلام بالشهادتين، قلنا أن الدخول في الإسلام يكون بالشهادتين، إذا ضاق الوقت الآن يعلوه بالسيف وسيقتله، ليس يقول أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد يكون إيش ذبحا، لكن هنا يقول أسلمت فيعصر بكلمة أسلمت أو أنا مسلم أو نحو هذه الكلمة، حتى ولو لم يستطع أن يقول أسلمت على طريقة الإيش يعني على ما يعرف عندهم أن الإسلام الذي يسلم يقول صبأ مثلا يقول صبأت تكفي هذه، وهذه حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا ينطق إذا كان في فصحى لا بد من أن ينطق الشهادتين. وفيه أنه إذا أسلم العبد شرح الله صدره للإسلام، تلقى المحبة لدين الإسلام وللنبي صلى الله عليه وسلم ونحوه في قلبه، وفيه مشروعية العمرة. وبعضهم يقول أنه يعني يؤخذ منه وجوب العمرة لأنه أمره بالعمرة وأمره أن يعتمر. والصحيح أن العمرة واجبة على كل حال سواء بهذا الدليل أو بغيره، هناك أدلة عدة أدلة تدل على وجوب العمرة. وأبو بكر الحنفي هو عبد الكبير بن عبد المجيد الصغير، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال بين نحن في المسجد إذ خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهود، فخرجنا معه حتى جئناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال يا معشر يهود أسلموا تسلموا، فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد أسلموا تسلموا، فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم، انظروا إلى عنادهم لعنهم الله، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد، فقال لهم الثالثة فقال اعلموا أنما الأرض لله ورسوله وأني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبيعه وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله. وطبعا هؤلاء لأنه عرف الرسول صلى الله عليه وسلم منهم بعض التصرفات التي فيها من الخيانة فيها من الغدر، فأراد أن يمهد لهم بالجلاء. ولذلك في آخر وصيته صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، فأجلاهم من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى تيماء وإلى يعني الشام، أجلاهم رضي الله تعالى عنه. قال وحدثني محمد بن رافع وإسحاق بن منصور قال ابن رافع حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة بعد ذلك، فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين، إلا أن بعضهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فآمنهم وأسلموا، وأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود المدينة كلهم، بني قينقاع وهم قوم عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة، وكل يهودي كان بالمدينة. أجلاهم إلى ها ايش الى خيبر، اجلاهم الرسول صلى الله عليه وسلم بدايه الى خيبر، الذين كانوا بالمدينه اجلاهم الى خيبر وعاملهم على ما بايديهم في خيبر. تكلمنا في هذا من قبل اللي هو حدود الجزيره التي يخرج منها، فليست كل الجزيره العربيه وانما الى حدود اليمن والشام، يعني أكثر ما تكون المقصود به الجزيرة، يعني على قول من أقوال أهل العلم الحجاز. أي بعضهم قال مكة والمدينة وما بينهما. على كل حال هي ليست كل الجزيرة العربية، وإلا فلم يجلي من اليمن اليهود والنصارى، والنصارى نجران لم يجلهم. قال وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حفص بن ميسرة عن موسى بهذا الإسناد هذا الحديث، وحديث ابن جريج أكثر وأتم. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثني الضحاك بن مخلد عن ابن جريج حاء قال وحدثني محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أخبرني عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو خرجنا اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدعى إلا مسلما. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال أخبرنا سفيان الثوري قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين. قلنا الحسن بن أعين إيش؟ حسن بن محمد بن أعين، وابن هنا ينبغي تكون بالألف لأنه لأن هذا جد. وقال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله كلاهما عن أبي الزبير بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن مثنى وابن بشار وألفاظه متقاربة. قال أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة وقال الآخران حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف قال سمعت أبا سعيد الخدري قال نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتاه على حمار، فلما دنا قريبا من المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم أو خيركم، ثم قال إن هؤلاء نزلوا على حكمك. وهنا قال قوموا إلى سيدكم ولم يقل قوموا لسيدكم، وفرق بين أن يقوم إليه وأن يقوم له. فلو قال قوموا له لقاموا قيام تعظيم وكما يقوم الناس للملوك، وإنما قوموا إلى سيدكم كما جاء في رواية البخاري قال قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، يعني قوموا إليه اذهبوا إليه وأتوا به لأنه كان جريحا مريضا. ثم قال إن هؤلاء نزلوا على حكمك، قال تقتل مقاتلتهم وتسبي ذريتهم. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قضيت بحكم الله، وربما قال قضيت بحكم الملك، ولم يذكر المثنى وربما قال قضيت بحكم الملك. طبعا في رواية من فوق سبع سماوات، هذا يثبت فيه يعني أهل السنة العلو لله تعالى. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة بهذا الإسناد وقال في حديثه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله، وقال مرة لقد حكمت بحكم الملك. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن علاء الهمداني كلاهما عن ابن نمير قال ابن علاء حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت أصيب سعد يوم الخندق رماه رجل من قريش يقال له ابن العرقة، رماه في الأكحل. الأكحل إيش هو؟ ها؟ ها؟ الأكحل هو عرق. ها وين؟ ها؟ في اليد. في اليد. نعم. نعم. عرق الأساس في اليد. نعم. فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد يعوده من قريب، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح فاغتسل، فأتاه جبريل وهو ينفض رأسه من الغبار فقال: وضعت السلاح؟ والله ما وضعناه، اخرج إليهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأين؟ فأشار إلى بني قريظة، فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم فيهم إلى سعد، قال: فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة، وأن تسبى الذرية والنساء، وتقسم أموالهم. قال: وحدثنا أبو كريب، قال حدثنا ابن نمير، قال حدثنا هشام، قال: قال أبي: فأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل. قال حدثنا أبو كريب، قال حدثنا ابن نمير عن هشام، قال: أخبرني أبي عن عائشة أن سعد قال: وتحجر كلمه للبرء، يعني جرحه، فقال: اللهم إنك تعلم أن ليس أحد أحب إلي أن أجاهد فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم وأخرجوه، اللهم فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني أجاهدهم فيك، اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها واجعل موتي فيها. فانفجرت من لبته فلم يرعهم، وفي المسجد معه خيمة من بني غفار إلا والدم يسيل إليهم، فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد جرحه يغض دما فمات منها. قال: وحدثنا علي بن الحسين بن سليمان الكوفي، قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بهذا الإسناد نحوه، غير أنه قال: فانفجر من ليلته فما زال يسير حتى مات. وزاد في الحديث قال: فذاك حين يقول الشاعر: ألا يا سعد بن معاذ، فما فعلت قريظة والنضير؟ لعمرك إن سعد بن معاذ غدا تتحمل لهو الصبور، تركتم قدركم لا شيء فيها، وقدر القوم حامية تفور. وقد قال الكريم أبو حباب: أقيموا قينقاعوا ولا تسيروا، وقد كانوا ببلدتهم ثقالا كما ثقلت بميطان الصخور. لا ما أظن. ها؟ من؟ عبد الله؟ عبد الله بن أبي بن سلول؟ هو أبو الحباب مذكور في بيت الآخر. أي نعم معهم، نعم. قال: وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي، قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله قال: نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم انصرف عن الأحزاب أن لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة، فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة، وقال آخرون: لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن فاتنا الوقت. قال: فما عنف واحدا من الفريقين. وهذا طبعا الحديث فيه قاعدة عظيمة، وقد استدل بها بعضهم على أن كل مجتهد مصيب، وليس الأمر كذلك، لأن حكم الله عز وجل في نفس الأمر واحد والحق واحد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: لا يصلين أحد العصر أو الظهر إلا في بني قريظة، لم يكن يقصد إلا شيئا واحدا، ولكن لم يعنف واحدا منهم. لماذا؟ لأنهم نعم لأنهم اجتهدوا. فهو على أي حال إذا كان النص واحدا، النص واحد وأنا فهمته على فهم وأنت فهمته على فهم، فلا ينبغي أن أعنفك ولا ينبغي أن تعنفني، لا ينبغي أن تعيب علي ولا أعيب عليك في فهم النص، هكذا أرى وأنت هكذا ترى والنص واحد. لكن إذا كان فريق معه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم وفريق آخر ليس عندهم هذا إنما هو الرأي، فحينئذ لا يكون الوضع والكلام يكون له شأن آخر، كما قال ابن عباس: أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله تكون قال أبو بكر وعمر، وكما قال الله سبحانه وتعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال، وقال: تقتلك أولى الفئتين وأقرب الفئتين وأدنى الفئتين إلى الحق، قال لعمار: إذا في حق وفي باطل في بعض الحالات، فحينها يعني هذه يعني هذه حالة غير تلك. الحالة الأولى أن يكون النص واحدا، والفهم لهذا النص أنت تفهمه على وجه وأنا أفهمه على وجه آخر، فحينئذ يكون المسألة قريبة وليس فيها تعنيف لأنه اجتهاد. وأما إذا كان رأي ونص، فالمقدم إيش؟ النص، والرأي لا عبرة به ويكون فيه الإنكار، كما أنكر ابن عمر على ابنه قال: والله لا نمنعهن. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله، وهذا يقول: والله لا نمنعهن، فسبه سبا شريا. فهنا يكون فيه سب وفيه إنكار واستنكار لهذا الفعل. عرفنا الفرق؟ ها؟ وأما أن يقال أن الحق متعدد بمعنى أنه قد يكون الشيء حلالا وحراما في آن واحد، يكون حق وباطل في آن واحد، هذا لا يمكن لا عقلا ولا شرعا. ولذلك هنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد فأصاب وإذا اجتهد فأخطأ فهو على أي حال مأجور ولا يعنف. قد يكون أصاب الحق في نفس الأمر أحدهما أصاب الحق في نفس الأمر فهو مأجور أجرين، وأما الآخر فمأجور أيضا لكن أجر واحد. النص واحد، هذا مثال واضح. مثلا النص في مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته في صفة الصلاة قال: ثم ارفع حتى تطمئن رافعا، وفي رواية إيش؟ حتى يرجع كل عظم إلى موضعه أو إلى مكانه أو كل مفصل. فمثل هذا النص محتمل، فهذا يكون مكانه يعني قبل الركوع، وهذا يكون مكانه في الصلاة غير مكانه في خارج الصلاة، فهذا اختلاف في فهم النص، فهذا مأجور وهذا مأجور، ولا تستطيع أن تجزم بضلال هذا وانحراف أو انحراف هذا أو خطأ هذا وهذا، فهو كلاهما مأجور، هذا مأجور وهذا مأجور، وأنت على حسب ما يميل قلبك وتطمئن نفسك إلى القول تعمل به، فلا يكون فيها الإنكار الشديد جدا في هذه المسألة. وكثير من المسائل على هذا النحو، وأما أن تميع المسائل وكل مسألة فيها خلاف هذا هيرها لا، متى يكون فيها خلاف؟ إذا كان الخلاف خلافا معتبرا، وأما إذا كان الخلاف ليس بمعتبر فلا عبرة بهذا ولا يؤخذ ولا يعني يصار إلى مثل هذا الكلام، بل هناك خلاف يكون على أشده ويمكن يكون فيه الخصومة في الله إذا كان هناك استهانة بنص وب يعني كما كان السلف يفعلون. هذا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد. إن شاء الله أذن بس خلص الشيخ وبعدين يا الله أبو محمد. لا أعلم.
الله أكبر الله أكبر. لا
عندنا امر بالصلاه والنسيان، عندنا امر عندهم كان هذا امر بالصلاه والنسيان، وعندهم امر بكف الصلاه.
اي نعم، هذه كثيره تحدث، ليست هذه فقط. نعم، يعني مثلا ابن عمر سئل عن الوفاء بالنذر ما اذكر بالضبط، هل النذر معصيه او نذر لا يطيق، المهم فذكر الحديثين، حديثنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن يعني الوفاء بنذر المعصية، ثم قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالنذر وسكت وما عرف ماذا يرجح، هذا الجانب أو هذا. فهذا يحدث إن لم يكن في نفس الوقت، لكن تحدث مسألة يكون فيها نهي وفي نفس الوقت يكون فيها أمر، لكن يحمل الأمر على وجه والنهي على وجه، فإما تخصيص وإما يعني يحمل هذا على هذا أو نحو ذلك، فهذا لا مانع منه، بل هذه قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام في أدب الخلاف أولا، وثانيا في التعامل مع النصوص المتعارضة، أنه يعمل بالنص في حال ولا يعمل به ويعمل النص الآخر في حال، بحيث أنه تمشي النصوص ويعمل بها جميعا.
يقول السائل: قد اتخذ بعض المبتدعة حديث لا يصلين أحدكم الظهر إلا في بني قريظة دليلا بعدم الإنكار والتعنيف على الذين لا يثبتون صلاة الله عز وجل مثل النزول والمجيء وغيرها، لأنه لكل واحد اجتهاد في تفسير النص، وأن لكل واحد فهمه وتفسيره من جميع المسلمين، فما قوله؟
قل جزاك الله خير. إذا كان النص نصا واحدا وهذا يفهمه بفهم والآخر يفهمه بفهم، هذا الذي يكون فيه عدم التعنيف. وأما إذا كان النص أولا ليس نصا واحدا بل نصوص ونصوص متواترة في صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، هذه أولا، وقد خالفها إنسان وأولها وأخرجها على غير الوجه الذي أريد بها، وثانيا قد خالف فهم سلف الأمة وإجماع الأمة وخير القرون على معنى، ويأتي هو بمعنى محدث جديد لفهم، كأن هؤلاء كانوا في ضلال مبين، ولذلك هم قالوا مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، فهم ظنوا في أنفسهم أنهم أعلم وأفهم من السلف، فهذا هو الانحراف وهذا هو الضلال. وأما إذا كان هناك إنسان أخطأ في يعني بذل وسعه في الوصول إلى حكم الله عز وجل في المسألة ولو كانت مسألة عقدية وأخطأ فيها بعد بذل الوسع والجهد في الوصول إلى الحق ولم يجد إلا عالما أفته بهذا أو بين له هذا، أو لم يجد إلا هذه الكتب التي يعني بين يديه كلها تؤول على هذا المعنى، فالإثم على من أفتاه، إثمه على من أفتاه، وقد يكون معذورا بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، لكن هل معنى ذلك أن نسكت على ضلاله ونقول لم يخطئ؟ لا، نبين الخطأ. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما فسر أبو بكر الرؤية فقال أصبت بعضا وأخطأت بعضا، وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ففيه في والرسول صلى الله عليه وسلم أنكر في أشياء كثيرة. لماذا تركتم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الواضحة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ تكاثك أمك، إن منكم المنفرين. وأنكر على الصحابة لما أنكروا على الأعرابي. فهذه في مسائل يكون فيها إنكار، وأبو بكر رضي الله عنه ما أنكر، وعمر ما أنكر وضرب وحصلهم بالحصى، وابن عمر إنكار الصحابة وأنكروا على، وأبو سعيد الخدري في حديث إنكار المنكر، وغير كثير الإنكار موجود. إيه نعم. وابن مسعود أنكر على الذين ابتدعوا. فما يترك المسائل التي فيها نصوص واضحة وصريحة، ومخالفة منهج، مخالفة سلف، مخالفة منهج سلف في تمسك بالسنة لرأي فلان ورأي فلان، لا، هذا ينكر وينكر عليه بشدة. ولكن ليس معنى هذا أننا نبدع كل إنسان، هذه قضية أخرى. تبديعه شيء، والحكم على كلامه بأنه بدعة وأنه ضلالة وأنه انحراف شيء آخر. فهذه قضية، هذه قضية. الحكم على الشخص قد يحتاج إلى توفر شروط وانتفاء موانع، قضية يعني كبيرة. وأما الحكم على الفعل أن هذا الضلال هذا كفر، أنكر على معاذ لما سجد له، وأنكر على الصحابي الذي قال ما شاء الله وشئت. فهل نظن أن الصحابة كانوا يريدون تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم كتعظيم الله؟ لا، ولكن كانوا متأولين وكانوا كذا. أنكر عليه مع ذلك لم يسكت صلى الله عليه وسلم. اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال الله أكبر، قلتم كما قال قوم موسى لموسى، وهكذا. فالإنكار لا يؤخذ من هذا الحديث تمييع للدين، وإنه لا ينكر مسألة خلافية، لا أحد يتكلم فيها مسألة خلافية. ها، فبهذه الحجة يعني لا ينكر أحد على أحد، لا. فالمسائل إذا كانت واضحة، ومسائل منهج، ومسائل عقيدة، ها، ومسائل حتى مسائل الأحكام ينكر. أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على المسبل الذي يأكل بشماله، أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه الذي يفعل هذه كثير. وأنكر على عائشة التصاوير، وأنكر على كثير جدا. هذا معروف في الكتاب والسنة، الإنكار هذا معروف. طيب.
هل في ذلك رد على الظاهرية
أن
ظاهر الحديث يدل على عدم جواز
الصلاة إلا في فريق واحد؟ والله الظاهرية والباطنية هذه مسألة ما لها علاقة بالظاهرية، لأن بعض الصحابة فهموا فعلا الحديث، أخذوا على ظاهره أنه ما يصلي ولو كان لو وصل بعد ثلاث أيام بني قريظة، لن يصلي العصر إلا هناك امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. والبعض الآخر قال هذا. فلذلك نحن نقول بالنسبة لمذهب الظاهرية لا، ليس بمذهب بعيد منكر. ها، وإن كنا لا نوافقهم، لا نوافقهم في كثير من الأحيان، ولا بد أنه في أشياء معللة وفي أشياء لها يعني فيها القياس، والنبي صلى الله عليه وسلم استخدم القياس، والصحابة استخدموا القياس، ومرت بنا أحاديث كثيرة في القياس والعمل به والعمل بالعلة والسبب ونحو ذلك، هذا موجود. فكون ابن حزم والظاهرية ينكرون هذا، لا شك أن هذا انحراف في كل المسائل. لكن هناك مسائل نعم يؤخذ بها النص وبظاهر النص، وقد عمل الصحابة بذلك. مثلا احصوا في وجوه المدحين التراب، هذا النص بمجرد أن رأى المقداد رضي الله عنه رجلا يمدح عثمان بن عفان، جات على ركبتيه في الأرض وكان رجلا ضخما، وأخذ التراب ويحطه في وجهه مباشرة. لو نحن اليوم قلنا إيش، حتى يحطه حتوا حتى نطير النص ونضيعه ولا نعمل به، لا، غلط. الرسول صلى الله عليه وسلم قال، لكن طبعا يبقى مسألة نفوس هؤلاء مهيئة لامتثال النص، في تربية ويعلم ويحسن ظن بأخيه أنه ما يريد. مثل الرجل الذي قال الحمد لله لما قال عطس، فقال رجل له يرحمك الله، فقال ايش؟ لا اصبروا عليه. طيب طيب الرجل عطس فقال الحمد لله. الآخر رد عليه وقال له ايش؟ عليكم السلام ورحمة الله. قال عليك وعلى أمك. فقال لعلك وجدت في نفسك علي. قال نعم. كيف تقول لي هذا؟ فقال والله ما كنت لأقول لك هذا إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. فقال عليك على أمك حتى ينتبه لما يأتي يقول يرحمك الله من قلب، ما يقول بس باللسان ما يدري ماذا يخرج منه، فحتى ينتبه لما يقول. فهذا نوع من الزجر ونوع من الإنكار، هذا كان موجودا. قال حدثني أبو طاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن